بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. يرحمك الله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى وارحمنا في الآخرة والأولى. أما بعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا اليوم الأغر المبارك نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله بواسطة عمدة التفسير اختصار أحمد شاكر رحمه الله. اليوم الأحد الخامس من شهر الله المحرم رجب لعام 35 و400 ألف لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. كنا وقفنا عند قوله سبحانه وتعالى: وعهدنا إلى إبراهيم، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قال ابن كثير رحمه الله: قال الحسن البصري قوله وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل، قال أمرهما الله أن يطهراه من الأذى والنجس ولا يصيبه من ذلك شيء. والظاهر أن هذا الحرف إنما عدي بإلى لأنه في معنى تقدمنا وأوحينا. هذا الآن مفهوم إليكم؟ وعهدنا إلى إبراهيم، عهد هل تتعدى بإلى؟ مشايخ، ها؟ تتعدى بإيش؟ بعلى، فهمتم؟ أو باللام، فتقول عهدت له أو عهدت عليه، واضح؟ لكن أن تقول عهدت إليه فهذا دليل على أنه بمعنى ماذا؟ ضمن معنى فعل آخر وهو الوحي، وهو الوحي. وعهدنا إلى إبراهيم يعني ألزمنا وأوجبنا على إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأوحينا إليه. وهذا الكلام سبق أن تكلمنا به، وهي قاعدة ماذا؟ التضمين، وهي الأصل عند البصريين وعند الكوفيين أن حروف الجر تتناوب، أن حروف الجر تتناوب، فتكون هنا وعهدنا إلى إبراهيم بمعنى وعهدنا على إبراهيم، يعني أوجبنا على إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فالآن واضح هذا كلام الحسن البصري رحمه الله. فإذا لما يأتي سيبويه أو غيره من البصريين ويقول أن هذا تضمين ليس تضمين والكلام في هذه المسائل، هذا الكلام موجود عند السلف وإن لم يكن معروفا بهذه المسميات وبهذه القواعد، وبهذه القواعد، واضح؟ قال لأنه في معنى تقدمنا وأوحينا. فهذا الآن يوضح لكم الصورة جلية جدا في مسألة أن هذا الكلام موجود قبل أن يقرره نحاة البصرة أو نحاة الكوفة أو غيرهم. قال: وقال مجاهد وسعيد بن جبير طهر بيتي للطائفين. أن طهر بيتي للطائفين أن ذلك من الأوثان والريب، أن ذلك من الأوثان والريب وقول الزور والرجس. إذن التطهير الآن هنا حسي ولا معنوي؟ معنوي، معنوي على قول سعيد بن جبير ومجاهد يكون معنوي، وعلى قول الحسن أنهم ما يطهراه من الأذى ولا يصيبه من ذلك شيء أنه حسي، واضح؟ فإذا الآن الخلاف بين السلف رحمه الله تعالى في هذه الكلمة أو في هذه الآية هو بمعنى، ليس بمعنى العهد، فالعهد عندهم أمر واضح، ولا أنه ضمن بمعنى الوحي، واضح؟ فهذا أيضا عندهم واضح، إنما الكلام على ماذا؟ طهرا، هل هو الطهارة الحسية؟ ولذلك قدمه ابن كثير رحمه الله، مع أن قول سعيد بن جبير ومجاهد أقوى من قول الحسن في التفسير، أقوى من قول الحسن في التفسير، لكن قدمه من ناحية ماذا؟ لأنه يتناول الطهارة الظاهرة، الطهارة الظاهرة، ودائما ذكرنا لكم في التفسير أن المعنى الظاهر يقدم على المعنى الباطن، أو نقول أن المعنى الذي يدل عليه ظاهر اللفظ يقدم عليه ما يدل على معناه، ما يقدم عليه ما يدل على، يقدم على ما يدل على معناه، فدائما ظاهر اللفظ يكون هو الأولى، ظاهر اللفظ يكون هو الأولى. فإذا الطهارة يعني كأن ابن كثير رحمه الله الآن يقول لنا كقاعدة أو كأصل من أصول التفسير أن ماذا؟ أن المعنى الظاهر يقدم، فأولى ما يدخل في طهر بيتي تطهيره الحسي ثم تطهيره المعنوي. هل بينهما تعارض؟ لا، ليس بينهما تعارض، بل نقول بينهما تلازم، فإنه إذا قلنا أنه يجب أن يطهر من الأنجاس والأذى مثلا، يطهر من أن يبال فيه مثلا أو يبصق فيه، فمن باب أولى أن يطهر من الوثن الذي يعبد فيه من دون الله، فهمتم؟ فبينهما تلازم، ولا يليق أن نطهره كما كان مشركون يطهرونه من الأذى الحسي وإيش، ويقعون في الأذى المعنوي فينصبون الأصنام، أبشر أبشر، فينصبون الأصنام، فإذا هذا تطهير دون التطهير الذي هو أولى وأوجب. وإن كان كما ذكرت لكم من ناحية التفسير نقدم في اللفظ الظاهر، فإذا نقول أول ما يدخل في طهر بيتي هو تطهيره من ماذا؟ من الأذى والنجس، وأقوى ما يدخل فيه هو التطهير المعنوي الذي هو تطهيره من الشرك وقول الزور وغير ذلك من المعاني التي لا تليق بمسجد الله عز وجل، وأعظم مساجد الله هو بيته المحرم. طيب، نعم شيخ. طيب، ولذلك أنا قصدي ما اختلفوا في العهد، السلف رحمه الله ما اختلفوا في تفسير العهد، اختلفوا في تفسير إيش؟ أن طهر، ما هذا لا يلزم أن يكون موجودا، قصدك أنه موجود أو غير موجود، أصلا البيت غير موجود بغض النظر عن هل إبراهيم عليه الصلاة والسلام بناه بناء جديدا أو أنه أقامه لأنه اندثر ونسي، وإنما كان الذي بناه هو آدم والملائكة، على الخلاف في ذلك سيأتينا الخلاف في قضية البناء، لكن مقصد كان أن وصية الله عز وجل لإبراهيم وإسماعيل عليه الصلاة والسلام أن طهر بيتي، قصدك أنه لا يوجد قبل، لا يلزم، لا يوجد لا هذا ولا هذا، لا يوجد لا هذا ولا هذا، لكن هذه وصية وعهد من الله عز وجل لهم أن يلزموا ذلك في هذا البيت، وهو عهد لمن بعدهما أيضا. وهذه الآية يعني هي في النهاية تبكيت للمشركين أنكم خالفتم عهد أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي أخذه الله عز وجل عليه بتطهير هذا البيت. قال نعم، وأما قوله تعالى للطائفين فالطواف بالبيت معروف، وهو ماذا؟ ما هو الطواف بالبيت؟ هي الدوران حوله، الدوران حوله، وعلى هذا يفهم أنه وإذا مسهم طائف من الشيطان على أن الطائف من الشيطان يحاول بالإنسان ويحيط به من كل جهة أن يدخل عليه، أن يدخل عليه، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، هذا يدل على ماذا؟ على أن ذلك الطائف الذي طاف بها والعذاب الذي نزل بها والحريق الذي نزل بها قد أحاط بها ولم يترك منها شيئا، فهمتم؟ فتنتبهوا لهذا. طيب، قال فالطواف بالبيت معروف. وعن سعيد بن جبير أنه قال للطائفين، يعني من أتاه من غربة، من أتاه من غربة يعني من جاء إلى مكة مسافرا، فالسنة في حقه الطواف أولا، فالسنة في حقه الطواف أولا. هذا معنى قول سعيد بن جبير، قال يعني من أتاه من غربة. والعاكفين يعني المقيمين فيه. وهكذا روي عن قتادة والربيع بن أنس أنهما فسر العاكفين بأهله المقيمين فيه كما قال سعيد بن جبير. وروى ابن أبي حاتم عن ثابت قال قلت لعبد الله بن عبيد بن عمير ما أراني إلا مكلمني الأمير أن أمنع الذين ينامون في المسجد الحرام فإنهم يجنبون ويحدثون. يعني يقول إن فيه ناس يأتون إلى المسجد الحرام وينامون، فإذا ناموا ما الذي يحدث منهم؟ أنه ينتقض وضوءهم وأنهم قد يحتلمون فيقعون في الجنابة وهم في بيت الله الحرام في المسجد، واضح؟ طيب، فقال لا تفعل، فإن ابن عمر سئل عنهم فقال هم العاكفون. قلت يعني لأن العاكف معناه اللازم للشيء، عاكفين عليها يعني ملازمين لها بالنسبة للأصنام. قلت يعني من كثير، وقد ثبت في الصحيح أن ابن عمر رضي الله عنهما كان ينام في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عزب، يعني قبل أن يتزوج. وأما قوله تعالى والركع السجود، فقال ابن عباس إذا كان مصليا فهو من الركع السجود، وكذا قال قتادة وكذا قال عطاء وقتادة. وقال ابن جرير فمعنى الآية وأمرنا إبراهيم وإسماعيل بتطهير بيتي للطائفين، والتطهير الذي أمرهما به في البيت هو تطهيره من الأصنام وعبادة الأوثان فيه ومن الشرك. ثم أورد سؤالا فقال فإن قيل فهل كان قبل بناء إبراهيم عند البيت شيء من ذلك الذي أمر بتطهيره منه؟ وأجاب بوجهين سؤالك يا شيخ مصر. أحدهما أنه أمرهما بتطهيره مما كان يعبد عنده زمان قوم نوح من الأصنام والأوثان، واضح؟ وهذا على القول بماذا؟ بأن أول من بنى البيت هو آدم عليه الصلاة والسلام وليس إبراهيم، وإنما إبراهيم مجدد للبناء، وعلى هذا يتوجه هذا القول. قال ليكون ذلك سنة لمن بعدهما. لماذا؟ لأن أول من ذكر الله عز وجل لنا عنهم أنهم عبدوا الأصنام هم قوم نوح عليه الصلاة والسلام، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ويغوث ويعوق ونسرا. طيب نعم. قال إذ كان الله قد جعل إبراهيم إماما يقتدى به كما نعم ليكون ذلك سنة لمن بعدهما، إذ كان الله قد جعل إبراهيم إماما يقتدى به كما قال عبد الرحمن بن زيد يعني ابن أسلم أن طهر بيتي قال من الأصنام التي يعبدون التي كان المشركون يعظمونها. قلت وهذا الجواب مفرع على أنه كان يعبد عنده أصنام قبل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ويحتاج إثبات هذا إلى دليل عن المعصوم محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كأن ابن كثير يرى أن هذا الجواب بعيد، لأنه إذا قلنا به فهو يحتاج إلى إثبات، واضح؟ ولذلك الله عز وجل قال بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، فدل على أن هذا البيت غير مسكون وأنه لم يكن فيه أحد، فكيف يقال أن المشركين كان لهم أصنام يعبدونها في محل هذا البيت قبل أن يبنيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ فيقول هذه المسألة تحتاج إلى دليل، والدليل هذا غيبي، فلا حاجة، يعني كأنه يقول لا حاجة لنا إلى هذا القول لابن كثير، الذي يظهر لي أنه ابن كثير. قلت وهذا الجواب مفرع، فهمت؟ من معه نسخة ابن كثير يتبين، في أحد معه ابن كثير؟ أيوة، ها ابن كثير يقول قلت، خلاص إذن في ابن كثير هذا. قلت وهذا الجواب مفرع على أنه كان يعبد عنده أصنام قبل إبراهيم عليه السلام، ويحتاج إثبات هذا إلى دليل عن المعصوم محمد صلى الله عليه وسلم. إذن الآن واضح لنا وجهة ابن كثير رحمه الله. قال والجواب الثاني يعني عند ابن جرير أنه أمرهما أن يخلص بناءه لله وحده لا شريك له، فيبنياه مطهرا من الشرك والريب أو الريب، كما قال جل ثناؤه فمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار. وهذه الآية في إيش؟ في سورة التوبة في مسجد الضرار، لأن المنافقين بنوا مسجدا ليضاروا به المؤمنين فنهى الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يصلي في ذلك المسجد، بل أمر بهدمه صلى الله عليه وسلم، وقال لا يقارن هذا المسجد الذي بنوه للضرار على المسجد الذي بني على التقوى وهو مسجد قباء، وهو مسجد قباء أو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمقصد أنه لا يقارن مسجد الضرار بالمسجد الذي بني على التقوى، فيكون أيضا هذا من هذا، فيكون أيضا أمر الله عز وجل لإبراهيم عليه الصلاة والسلام وإسماعيل ببناء البيت على التوحيد، وأن ذلك يكون على تقوى الله عز وجل خالصا، وهو وصية لمن بعدهما بلزوم ذلك. قال فكذلك قوله وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي أي ابنياه على طهر من الشرك بي والريب. وملخص هذا الجواب أن الله تعالى أمر إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام أن يبني الكعبة على اسمه وحده لا شريك له، للطائفين به والعاكفين عنده والمصلين إليه من الركع السجود، كما قال تعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود الآيات. والمراد من ذلك الرد على المشركين الذين كانوا يشركون بالله عند بيته المؤسس على عبادته وحده لا شريك له، ثم مع ذلك يصدون أهله المؤمنين عنه، فيكون إذن هذا من باب الإخبار، وفيه وهو مضمن للاستنكار على فعلهم وعلى صنيعهم. قال كما قال تعالى إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله السلام ورحمة الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ثم ذكر أن البيت إنما أسس لمن يعبد الله وحده لا شريك له إما بطواف أو صلاة، فذكر في سورة الحج أجزاءها الثلاثة قيامها وركوعها وسجودها يعني الصلاة، ولم يذكر العاكفين لأنه تقدم سواء العاكف فيه والباد، يعني سواء الملازم له أو ماذا أو المبتعد عنه، الباد الذي بدأ منه يعني ظهر وخرج عنه. وفي هذه الآية الكريمة ذكر الطائفين والعاكفين واكتفى بذكر الركوع والسجود، يعني ولم يذكر القيام، قال عن القيام، لأنه قد علم أنه لا يكون ركوع ولا سجود إلا بعد قيام. وفي ذلك أيضا رد على من لا يحجه من أهل الكتابين اليهود والنصارى، لأنهم يعتقدون فضيلة إبراهيم الخليل وعظمته، ويعلمون أنه بنى هذا البيت للطواف في الحج والعمرة وغير ذلك وللاعتكاف والصلاة عنده، وهم لا يفعلون شيئا من ذلك، فكيف يكونون مقتدين بالخليل عليه الصلاة والسلام وهم لا يفعلون ما شرع الله له، وقد حج البيت موسى ابن عمران وغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما أخبر بذلك المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن نقول إن الحج في شريعتهم ولو أنكروه، إن الحج في شريعتهم ولو أنكروه، وإذا لم نجده في التوراة ولا في الإنجيل فيكون مما حرفوه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن موسى عليه الصلاة والسلام حج هذا البيت، وأيضا ذكر أن عيسى عليه الصلاة والسلام حج هذا البيت، بل ذكر أن إدريس عليه الصلاة والسلام حج هذا البيت. طيب إذن وتقدير الكلام إذن يعني تقدير الآية وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، أي طهراه من الشرك والريب وابنياه خالصا لله معقلا للطائفين والعاكفين والركع السجود. وتطهير المساجد مأخوذ من هذه الآية ومن قوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، ومن السنة من أحاديث كثيرة من الأمر بتطهيرها وتطيبها وغير ذلك من صيانتها من الأذى والنجاسات وما أشبه ذلك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام للرجل الذي بال في المسجد إنما بنيت المساجد لما بنيت له، وقد جمعت في ذلك جزءا على حدة ولله الحمد والمنة. هذه فائدة تستفيدونها أن ابن كثير رحمه الله له مؤلف خاص في قضية ماذا؟ في قضية أحكام المساجد وطهارتها. قال وقوله تعالى، وهذه من طرق إثبات الكتب كثير من الناس يغفل عنها، يعني يظن أن إثبات الكتب فقط من جهة ماذا؟ من جهة أن يذكره المترجمون له، وهذا لا يلزم، الآن هو أولى أن يذكر عن نفسه، فما دام ابن كثير يقول إني أنا أفردت جزء خاص بالمساجد وطهارتها وتطيبها وأحكامها، إذن هذا دليل على أن له مؤلف خاص عن هذه المساجد، ويكفي بذلك إثباتا. وهذا أقوى من إثبات غيره، واضح؟ لأن غيره قد يطلع على كتابه وقد لا يطلع، أما هو فيحكي عن نفسه. قال وقوله تعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال روى الإمام أبو جعفر بن جرير الطبري رحمه الله عن جابر بن يعني بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم حرم بيت الله وآمنه، وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها فلا يصاد صيدها ولا يقطع عظاها أو عظاها يعني شجرها. ورواه مسلم والنسائي. والعظة هي الشجر الذي ينبت من نفسه، يعني الذي لا يفعله يعني لا يزرعه زارع، هذا المقصود. ورواه مسلم والنسائي. وروى ابن جرير أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم كان عبد الله وإن إبراهيم كان عبد الله وخليله، وإني عبد الله ورسوله، وإن إبراهيم حرم مكة، وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها. واللابة هي الحرة، الحرة السوداء، وهي شرقية وغربية، وهي شرقية وغربية. قال عظاها وصيدها لا يحمل فيها سلاح لقتال ولا يقطع منها شجرة إلا لعلف بعير. وهذا الطريق غريبة ليست في شيء من الكتب الستة. وابن كثير رحمه الله إذا قال عن حديث مثل هذا فندر أن يتخلف قوله، فندر أن يتخلف قوله. بل إذا ذكر حديثا في مسند الإمام أحمد فإنه لا يخطئ، ولذلك يقول عنه أحمد شاكر ثلاثة لا يخطئون في المسند، وذكر منهم ابن كثير وابن حجر رحمه الله ونسيت الثالث. فيقول هؤلاء الثلاثة إذا قالوا شيئا عن مسند الإمام أحمد وكان مخالف للنسخة التي بيدك فاتهم النسخة التي بيدك، ثلاثة لا يخطئون. فكذلك ابن كثير رحمه الله إذا قال هذا ليس في شيء من الكتب الستة فندر أن يخطئ في مثل هذا، ندر أن يخطئ في مثل هذا رحمه الله. ولذلك تعرفون أن له كتابا قد جمع فيه الأحاديث يسمى الجامع. قال وأصل الحديث في صحيح مسلم من وجه آخر، يعني لاحظتم أنه يقول هذه الطريق غريبة وليست في شيء من الكتب الستة، ولم ينفي ورود هذا الحديث في صحيح مسلم، وهذا يعني يدلنا على اصطلاحات العلماء. فإن كثيرا من الناس قد يأخذ الكلام من كثير أن هذا أنه ليس في شيء من الكتب الستة ويقول هذا الحديث ضعيف لأنه ليس في شيء من الكتب الستة، وليس صحيح هذا، واضح؟ لكن هذه الطريقة التي بها هذه الرواية ليست في شيء من الكتب الستة، فليست لا من طريق يعني لا من طرق البخاري ومسلم أصحاب الصحيحين، وهي التي غالبا يستشهد بها ويستشهد بها على صحة الطريق أنه يكفي أنه روى بها الإمام البخاري أو الإمام مسلم. أما أن يكون كذلك لم يروي بها أحد من السنن الأربعة فهذا شيء أيضا أشد غرابة، أشد غرابة. قال وأصل الحديث في صحيح مسلم من وجه آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا، اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة، وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه، ثم يدعو أصغر وليد فيعطيه ذلك الثمر. وروى ابن جرير، وهذا من أسرار بركة المدينة، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لها بضعفي ما دعا به إبراهيم عليه الصلاة والسلام لمكة من البركة. وهذا ملاحظ، يعني الذي جرب منكم المعيشة في المدينة وخرج عنها يعرف الفرق بين المعيشتين. قال وروى ابن جرير عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين لابتيها، انفرد بإخراجه مسلم. ثم ذكر المؤلف الحافظ أحاديث في هذا المعنى عن أنس في الصحيحين وعن عبد الله بن زيد بن عاصم منهما يعني في الصحيحين وعن أبي سعيد من صحيح مسلم. ثم قال طبعا ذكر يعني اختصرها أحمد شاكر رحمه الله بناء على منهجه، وهو أنه إيش يكتفي بحديث أو حديثين في الموضوع ويترك الباقي، لأن ابن كثير رحمه الله استطرد في ذكر الأحاديث. وعامة الأحاديث التي ذكرها هنا هي عن بركة المدينة وعن حرمتها، ولا علاقة لها هنا بالنسبة لنا في التفسير، لكنها تؤيد ماذا؟ ها تؤيد ما دعا به إبراهيم عليه الصلاة والسلام لمكة، واضح؟ نعم. قال ثم نعم قال ولا حديث في تحريم المدينة كثيرة، وإنما أوردنا منها ما هو متعلق بتحريم إبراهيم عليه السلام لمكة لما في ذلك من مطابقة الآية الكريمة، إذن هذه الطريقة من طرق التفسير عند ابن كثير رحمه الله، وهو أنه يذكر الأحاديث لماذا؟ لدلالتها على المعنى المذكور في الآية. هو الآن لا يقصد الكلام على مسألة تحريم المدينة وبركة المدينة، وإنما جاء بها تبعا للدلالة على ماذا؟ على ما ذكره الله عز وجل عن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام في شأن مكة. قال: وقد وردت أحاديث أخرى تدل على أن الله تعالى حرم مكة قبل خلق السماوات والأرض، يعني وليس التحريم منشأ في عهد إبراهيم عليه الصلاة والسلام هذا، كما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه، يعني لا يكسر، هذا لا يعضد، ولا ينفر صيده، يعني يوحش أو يطرد، ولا يلتقط لقطته إلا من ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، يعني ولا يأخذ ما وجده ساقطا إلا من يعرفه، ولا يختلى خلاها، يعني لا يقطع حشيشها إلا للحاجة كما سيأتي. فقال ابن عباس: يا رسول الله إلا الإذخر، فإنه لقينهم ولبيوتهم. فقال: إلا الإذخر، هذا لفظ مسلم، وله ما عن أبي هريرة نحو من ذلك. لقينهم، تعرفون ما معنى القين؟ إيه؟ يعني يحمون به الحديد حتى إيش؟ حتى يطرقوه. فالقين هو الرجل الذي يطرق الحديد، هو الذي يطرق الحديد. ولبيوتهم، أي يضعونه في سقف البيوت حتى لا يسقط الطين من خلال الخشب، فيضعونه كالجزء الذي يستر ما بين خلات الخشب حتى لا يسقط الطين على رؤوسهم. وذكر أيضا في حديث آخر أنه يستعملونه في قبورهم، أنه أيضا يستعملونه في قبورهم. واضح؟ طيب، لا يهمنا هذا كثير، يعني التفصيلات فيه كثير، لكن من باب بس استكمال المعلومة. قال: فإذا علم هذا فلا منافاة بين هذه الأحاديث الدالة على أن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، وبين الأحاديث الدالة على إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام حرمها، لأن إبراهيم بلغ عن الله حكمه فيها وتحريمه إياها، وأنها لم تزل بلدا حراما عند الله قبل بناء إبراهيم عليه السلام لها، كما أنه قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مكتوبا عند الله خاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته. ومع هذا قال طبعا لاحظوا أن ابن كثير رحمه الله هنا ما ذكر الحديث لأن الحديث ضعيف، فهمتم؟ أي، لكن الأدلة عموما تشهد على صحة هذا المعنى، الأدلة عموما تشهد على صحة هذا المعنى، وقد ذكر البخاري رحمه الله منها كثيرا في كتاب أحاديث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال: ومع هذا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، الآية، وقد أجاب الله دعاءه بما سبق في علمه وقدره، ولهذا جاء في الحديث وأنهم قالوا: يا رسول الله أخبرنا عن بدء أمرك، فقال: دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى بن مريم، ورأت أمي كأنه خرج منها نور أضاء له قصور الشام، أي أخبرنا عن بدء ظهور أمرك كما سيأتي قريبا إن شاء الله. وقوله تعالى إخبارا عن الخليل عليه الصلاة والسلام أنه قال: رب اجعل هذا بلدا آمنا، أي من الخوف لا يرعب أهله، وقد فعل الله ذلك شرعا وقدرا، كقوله تعالى: من ومن دخله كان آمنا، وقوله: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، إلى غير ذلك من الآيات. وقد تقدمت الأحاديث في تحريم القتال فيها، وقال في هذه السورة: رب اجعل هذا بلدا آمنا، أي اجعل هذه البقعة بلدا آمنا، وناسب هذا لأنه قبل بناء الكعبة، أن دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام قبل بناء الكعبة، ولذلك جاء به منكرا: هذا بلدا آمنا. وقال تعالى في سورة إبراهيم: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، فجاء به بأل هذا البلد، وناسب هذا هناك لأنه والله أعلم كأنه وقع دعاء ثانيا، يعني كأن إبراهيم دعا للكعبة مرتين، دعا لها قبل أن يبنيها أن يجعلها الله عز وجل آمنة، ودعا لها بعد أن بناها، كأنه وقع دعاء ثانيا بعد بناء البيت واستقرار أهله به، وبعد مولد إسحاق الذي هو أصغر سنا من إسماعيل 13 سنة، وهذا من دقائق تفسير ابن كثير التي يجمع فيها بين مختلف الألفاظ في الآيات، بين مختلف الألفاظ في الآيات. وندر أن تجد هذا عند كثير من المفسرين، يعني قد يكون لهم هم طرق في الجمع، لكن مقصدي أن ابن كثير رحمه الله له طريقته وله المواضع معينة يعني يعمل فيها هذا الإعمال، وليس كثيرا عند ابن كثير رحمه الله، وليس كثيرا، يعني فهو ليس ممن يشتهر بكثرة الجمع أو يعني المقارنة بين الآيات، لكن هذا ما أخذ لطيف. ولعل تخصص ابن كثير رحمه الله أيضا في التاريخ وتخصصه في الحديث ساعده على هذا الجمع، ولذلك نقول مثل جمع ابن كثير هذا عض عليه بالنواجذ، وقدمه على قول كل أحد، ليس تعصبا لابن كثير، لكن لما حباه الله عز وجل من الجمع بين هذين التخصصين اللذين ندر أن يتخصص فيهما أحد مثله. فكونه يجمع بين تخصص التفسير وتخصص الحديث وتخصص التاريخ، هذا سيكون له أثر على تفسيره، وهذا الجمع من هذا الأثر، والله تعالى أعلم. قال: ولهذا قال في آخر الدعاء، يعني في سورة إبراهيم: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. فإذا يكون دعاؤه في سورة إبراهيم جاء متأخرا، ودعاؤه في سورة البقرة جاء متقدما، قبل أن يولد إسماعيل عليه الصلاة والسلام، أو نقول على الأقل قبل أن يولد إسحاق عليه الصلاة والسلام، وهو بلا شك كذلك، لأن مجيئه إلى مكة كان بعد ولادة إسماعيل قطعا. قال: وقوله تعالى: قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. قال أبي بن كعب رضي الله عنه: هو قول الله تعالى، هو قول الله تعالى، يعني هذا ليس من دعاء إبراهيم. قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطره إلى عذاب النار، يعني كأنه استدراك من الله عز وجل على دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام. لأن دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام ماذا؟ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم ها يتلو عليهم آياتك ويزكيهم. لا ليست هذا. نعم، قال: وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره. فيكون رزق الله عز وجل جزاء حسنا لمن عبد الله، ومتاعا إلى حين لمن كفر بالله. فهمتم؟ فإذا يكون قال ومن كفر من قول الله عز وجل. هذا إذا تفسير أبي بن كعب، لأنهم سيختلفون فيه. قال: وهذا كقوله تعالى: إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. معلش، نعم. قال: وهذا قول مجاهد وعكرمة، وهو الذي صوبه ابن جرير الطبري رحمه الله. انتهى الكلام الآن. قال يعني ابن كثير يستشهد لقولهم، قال: وهذا كقوله تعالى: إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. إذا ثبت أن هذا من قول الله ولا لا؟ ثبت، لكن بالآية الأخرى. أما هذا الموطن هل هو من كلام الله أو من كلام غيره أو من كلام إبراهيم عليه الصلاة والسلام، سيكون فيه الخلاف، لكن ابن كثير الآن يؤيد القول الأول. قال: وقوله تعالى: ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور، نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. قال وقوله أيضا: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. إذن الآن على هذا القول يكون هذا من متاع الكافر، يعني من استدراج الله عز وجل له، من استدراج الله عز وجل له. ولا شك أن هذا الباب عظيم، لا شك أن هذا الباب عظيم، والأدلة عليه كثيرة، سواء في الآيات كما رأيتم سرد بن كثير رحمه الله لها، ويعني حنكته في سردها وذكرها، وأنها من قول الله عز وجل قطعا الآيات التي ذكرها، بخلاف الآية التي الآن معنا ففيها الخلاف. لكن لا يضر الخلاف إذا ثبت المعنى، لا يضر الخلاف إذا ثبت المعنى. قال: وقوله ثم اضطره إلى عذاب النار وبئس المصير، أي ثم ألجئه بعد متاعه في الدنيا وبسطنا عليه من ظلها إلى عذاب النار وبئس المصير، ومعناه أن الله ينظرهم ويمهلهم ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. نسأل الله العفو والعافية أخوان، والله الواحد ما يخاف في هذه الدنيا إلا من أن يستدرجه الله عز وجل هذا الاستدراج. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يخافون ويقولون نخشى أن تكون طيباتنا قد عجلت لنا، وهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بل بعضهم مبشر بالجنة بعينه يعرف أنه مبشر بالجنة، ومع ذلك يخاف من استدراج الله عز وجل له. فكيف نأمن نحن في عصر مثل عصرنا هذا، وحال مثل حالنا، وفعل مثل فعلنا وصفتنا؟ لكن الله المستعان. قال كقوله تعالى وكأين من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. وفي الصحيحين لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، إنهم يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم. وفي الصحيح أيضا إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إذن هذا هو القول الأول. القول الثاني هو أن قال ومن كفر فأمتعه قليلا، يعني قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومن كفر، يعني ربنا ارزق من آمن منهم ومن كفر، فيكون انتهى الكلام على قوله قال ومن كفر، ويكون قوله فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار، هذا من قول الله عز وجل، من قول الله عز وجل، أو من حكاية إبراهيم عليه الصلاة والسلام وتحذيره لذريته ولأمته بقول الله عز وجل إن الله يقول لكم أمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار. فيكون من قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام الكلمة الأولى قال ومن كفر، أو أن يكون الجملة كلها من قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال ومن كفر فأمتعه قليلا، ويكون حكاية من إبراهيم لقول الله عز وجل وحكمه وتحذيرا لأمته من بعده. واضح؟ نعم. ويكون فيه انتقال في الخطاب. نعم الشيخ، لا هذه أقوال، لكن القول قال ومن كفر أنه من قول إبراهيم هذا قول مروي عن السلف. أما الثاني الثالث فهو احتمال أن تكون الجملة كلها من قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام حكاية عن الله عز وجل، ويكون هنا فأمتعه يعني أبلغ من قوله فيمتعه الله قليلا ثم يضطره إلى عذاب النار، فيكون انتقال من الخطاب إلى لا يكون من خطاب التكلم إلى خطاب المباشرة، إلى خطاب المباشرة. نعم. قال وأما قوله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قال فالقواعد جمع قاعدة وهي السارية والأساس. يقول تعالى، طبعا هذا تعريف لغوي، يقول تعالى واذكر يا محمد لقومك بناء إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام البيت ورفعهما القواعد منه وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، فهما في عمل صالح وهما يسألان الله تعالى أن يتقبل منهما، وهذا من عجيب تربية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فهو يعني يعبد الله عز وجل بفعل ما يأمره به ومع ذلك يدعو الله أن يتقبل منه، يعني كأنه يفعل الفعل ويرجو ربه أن يتقبل منه لأنه خائف ألا يأتي بالفعل كما أمره الله عز وجل به، بل يخاف أن ينقص منه شيئا. ولذلك قال الله عز وجل عن المؤمنين والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، فهم يخافون يوم القيامة، ولذلك قالوا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. قال فوقاهم الله شر ذلك اليوم. فإذا هذا هو دأب الأنبياء ودأب أتباع الأنبياء، فينبغي على الإنسان أن لا يغتر بعمل عمله، وأن يعلم أن ما عمله لا يعرف ما الذي يتقبله الله عز وجل منه، فقد يتقبل الله منك ما تحتقره من العمل ويغفر لك به، ولا يتقبل منك عملا كبيرا تظن وتمن به على الله عز وجل. فعمل مثل الحج قد لا يقبل منك لدخيلة دخلت في نفسك، أو رياء خالط ذلك العمل، أو غير ذلك من الأسباب التي قد تبطل العمل أو تضعفه. وقد يتقبل الله منك الشيء اليسير الذي لا تظن أنه يفعل فعله، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي بها بالا يرفعه الله بها درجات. وفي العكس قال أيضا العكس: وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. وذكر أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، ورجل دخل الجنة في غصن شوكة أزاحه عن طريق المسلمين، أو رأى غصن شوك فقال إن هذا يؤذي المسلمين فأزاحه عن الطريق فرضي الله عمله فأدخله به الجنة. فإذا العبرة ليست بالعمل، وإنما العبرة بما يكون منك لله عز وجل منه. ولهذا انظروا إلى إبراهيم يبني الكعبة، وهي أعظم شيء في الأرض، أعظم ما يعبد الله عز وجل به في الأرض الكعبة، ومع ذلك يقول ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وهذا معنى كلام كثير قال: فهما في عمل صالح وهما يسألان الله أن يتقبل منهما. كما روى ابن أبي حاتم عن وهيب بن الورد، وهيب بن الورد من الزهاد، أنه قرأ: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، قال: ثم يبكي ويقول: يا خليل الرحمن ترفع قوائم بيت الرحمن وأنت مشفق أن لا يقبل منك. وهذا كما حكى الله عن حال المؤمنين الخلص في قوله: والذين يؤتون ما آتوا، أي يعطون ما أعطوا من الصدقات والنفقات والقربات، وقلوبهم وجلة أي خائفة ألا يتقبل منهم. وقد روى البخاري ها هنا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أول ما اتخذ النساء المنطق اللي هو الحزام من قبل أم إسماعيل، اتخذت منطقا لتعفي أثرها على سارة، ثم جاء بها إبراهيم وبابنها وهي ترضعه حتى وضعهما عند البيت عند دوحة. دوحة هي شجرة شوك يكون لها ظل، الدوحة هي شجرة فيها شوك، وهذا هو نبات الصحراء، ولكنها لها ظل، يعني تكون يعني قائمة على ساقها ولها يعني مثل الأجنحة، فيكون لها ظل، هذه هي الدوحة. وهذا كثير تجدونه في الأودية، وأنتم تسافرون من مكة إلى المدينة تلاحظون هذا كثير، يعني قصدي منه أنواع كثيرة. قال: عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء، فوضعهما هنالك، ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، يعني مهما كان يعني لا يكفي مدة طويلة. ثم قفل إبراهيم منطلقا، فتبعته أم إسماعيل، فقالت: يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارا، وجعل لا يلتفت إليها. وهذا يعني فيه أدب لطيف، وهو أن الإنسان إذا لم يستطع أن يفعل الشيء فإنه إيش؟ لا يتجاوب مع عاطفته فيه، لأنه لو التفت إليهما إلى إسماعيل وأمه لرق لهما، وإذا رق لهما قد يخل بأمر الله عز وجل له أن يتركهما بهذا ويرجع إلى الشام. واضح؟ إيه؟ فهذه فائدة يعني كما نقول هامشية. قال: ولا يلتفت إليهما. فقالت: الله، يعني هي فهمت الآن، فقالت: الله أمرك بهذا، يعني فهمت أنه لم يلتفت، أنه ليس كما نقول قسوة عليهما ولا زهدا بهما، واضح، ولا عقوبة لهما، وإنما فهمت أنه لا يريد أن يستعطفه. فقالت: الله أمرك بها بهذا، وهذا من قوة إيمانها. قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا، إذن لا يضيعنا، الله أكبر. ثم رجعت، فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه، يعني تجاوزهما وخرج وصار بينهما وبينه الثنية، يعني مثل ما يسمونه الآن، ما أدري تعرفونه ولا لا، في شارع اسمه شارع الحجون، وريع الحجون الذي في آخره تكون مقبرة المعلات، فهمتم؟ فالآن الإنسان لما يأتي إلى هذه المنطقة يكون الآن بينه وبين الكعبة ماذا؟ ثنية، يعني جبل، وليس بجبل مرتفع جدا، لكنه أيوة لكنه كما نقول يعني يتجاوز، فأصبح الآن لا يراهما. نعم. فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت، ثم دعا بهذه الدعوات ورفع يديه فقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت وعطش ابنها، وجعلت تنظر إليه يتلوى أو قال يتلبط، يعني الشك من الراوي، فانطلقت كراهية أن تنظر إليه. لاحظتم مثل ما فعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام بها هي فعلت أيضا بابنها، فانطلقت كراهية أن تنظر إليه، لأن العواطف قد تخرم التوكل أحيانا، فينتبه لها الإنسان عند هذه المقامات، فلا يجعل العاطفة تتحكم في توكله على الله عز وجل أو في إيمانه بالقضاء والقدر، فإن هذا مما قد يضر به. قال: فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها، وهذا واضح، فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، فهابطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها ثم سعت، الدرع اللي هو اللباس، ثم سعت سعي الإنسان المجهود، يعني مسرعة، لماذا؟ لأنها يعني أيضا لا تريد أن تغيب كثيرا عن ابنها، حتى جاوزت الوادي ثم أتت المروة فقامت عليها فنظرت هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، ففعلت ذلك 7 مرات. لاحظوا الآن أنها إذا صعدت على الصفا فهي تنظر من جهة ماذا؟ من جهة الشام، وإذا صعدت على المروة فهي تنظر من جهة اليمن. فهمتم؟ أدركتم هذا ولا ما أدركتموه؟ إيه؟ فإذا سعيها الآن بين الصفا والمروة كان له غاية، وهي أنها تنظر هل حولها أنيس، هل ترى شيئا أو لا ترى شيئا، وهذا يدلنا على مسألة مهمة جدا، وهي أن الإنسان ينبغي عليه أن لا ييأس، فإنه لا يعرف من أين يأتيه الفرج، من أي جهة. فلاحظوا أنها تفعل هذا 7 مرات، تذهب هنا ثم تذهب هنا ثم تذهب هنا ثم تذهب هنا، كل مرة تتوقع أو تظن أنها ستجد من يكون عنده شيء من غوثها. نعم. قال: ففعلت ذلك 7 مرات. فقال ابن عباس قال رضي الله عنهما: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلذلك سعى الناس بينهما، فلما أشرفت على المروة اللي هو الشوط 7 الآن، سمعت صوتا فقالت صهن، تريد نفسها يعني تسكت نفسها حتى تتأكد فعلا هي تسمع الصوت ولا لا، ثم تسمعت فسمعت أيضا فقالت: قد أسمعت إن كان عندك غواث، يعني ردت هي بصوت عالي أني قد سمعتك فهل عندك من غوث. فإذا هي بالملك اللي هو جبريل عليه الصلاة والسلام عند موضع زمزم، فبحث بعقبه أو قال بجناحه حتى ظهر الماء، فجعلت تحوظه وتقول بيدها هكذا، وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعدما تغرف. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أم إسماعيل، لو تركت زمزم أو قال لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا، يعني لكانت تجري على ظاهر الأرض، لكنها كانت تحوطه حتى لا يتفرق، لأنها هي أحوج ما تكون إليه الآن عطشة. فهمتم؟ فجعلت تغرف منه وتعبئ في سقائها، وهذا لا شك أنه حكمة لله عز وجل. أو قال: لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا. قال: فشربت وأرضعت ولدها، فقال لها الملك: لا تخافي الضيعة، فإنها هنا بيتا لله يبني هذا الغلام وأبوه، فإنها هنا بيتا لله يبني هذا الغلام وأبوه، وإن الله لا يضيع أهله. وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية، تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وعن شماله، فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم أو أهل بيت من جرهم مقبلين من طريق كداء. كداء نعم، اللي هو كدي اللي يسمى الآن كدي. فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائرا عائفا، يعني رأوا طائرا يحوم، ودائما العرب كانت تستدل على وجود الماء بالطير. فهمتم؟ إذا رأت أن الطيور تحوم حول مكان عرفت أن فيه ماء. فقالوا إن هذا الطائر لا يدور على ماء، لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء. فأرسلوا جريا أو جريين يعني من أولادهم الصغار، فإذا هم بالماء، فرجعوا فأخبروهم بالماء فأقبلوا. قال وأم إسماعيل عند الماء، فقالوا أتأذنين لنا أن نترك عندك أن ننزل عندك؟ قالت نعم، ولكن لا حق لكم في الماء. قالوا نعم، يعني ما تمتلكونه، هذا معنى لا حق لكم في الماء، وليس معنى ذلك أنها إيش تمنعهم من الشرب منه. قالوا نعم، يعني خلاص لا نملكه. قال ابن عباس رضي الله عنه ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنس. لا شك أنهم الآن نزل بجوارها قبيلة، قبيلة يعني ولو كانوا عشرة فهي بالنسبة لها أحسن من لا شيء إذ لم يكن عندها أحد. فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم، فنزلوا معهم يعني جاء بعد ذلك أهلوهم، حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم وشب الغلام وتعلم العربية منهم وأنفسهم، يعني صار رجلا من شجعانهم ومن رجالهم يعني من نفسائهم يعني فاق عليهم وأعجبهم حين شب، فلما أدرك زوجوه امرأة منهم وماتت أم إسماعيل. فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل ليطالع تركته، فلم يجد إسماعيل، فسأل امرأته عنه وهي لا تعرف إبراهيم، فقالت خرج يبتغي لنا، ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم، فقالت نحن بشر، نحن في ضيق وشدة، وشكت إليه. قال فإذا جاء زوجك فأقرئي عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئا، يعني كأنه شم رائحة أبيه، فقال هل جاءكم من أحد؟ قالت نعم، جاءنا شيخ كذا وكذا، فسأل عنك فأخبرته، وسألني كيف عيشنا، فأخبرته أن في جهد وشدة. قال فهل أوصاك بشيء؟ قالت نعم، أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول غير عتبة بابك. قال ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك فالحقي بأهلك، وطلقها وتزوج منهم أخرى. فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله، ثم أتاهم بعد فلم يجده، فدخل على امرأته فسألها عنه، فقالت خرج يبتغي لنا، فقال قال كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم، فقالت نحن بخير وسعة، وأثنت على الله عز وجل. قال ما طعامكم؟ قالت اللحم. قال فما شرابكم؟ قالت الماء. قال اللهم بارك لهم في اللحم والماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن لهم يومئذ حب، يعني ليس عندهم زرع، ولو كان لهم لدعا لهم فيه. فقال فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه، اللي هو اللحم والماء. قال فإذا جاء زوجك فأقري عليه السلام ومريه يثبت عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل قال هل أتاكم من أحد؟ قالت نعم، أتانا شيخ حسن الهيئة، وأثنت عليه، فسألني عنك فأخبرته، فسألني كيف عيشنا، فأخبرته أن بخير. قال فأوصاك بشيء؟ قالت نعم، هو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك. قال ذاك أبي وأنت العتبة، أمرني أن أمسكك. ثم لبث عنهم ما شاء الله، ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلا له تحت دوحة قريبا من زمزم، فلما رآه قام إليه فصنع كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد. ثم قال يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر. قال فاصنع ما أمرك به. قال وتعينني؟ قال وأعينك. قال فإن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا، وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها. قال فعند ذلك رفع القواعد من البيت، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني، حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له اللي ذكرناه أمس اللي هو مقام في الدرس الماضي مقام إبراهيم، فقام عليه وهو يبني وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال فجعل يبنيان حتى يدورا حول البيت وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال طبعا انتهى. ورواه عبد بن حميد مطولا، ورواه ابن أبي حاتم وابن جرير مختصرا، ورواه ابن مردويه من وجه آخر عن ابن عباس مطولا. قال أحمد شاكر ثم ذكر المؤلف الحافظ حديثا آخر في معناه عن ابن عباس أيضا من صحيح البخاري، ثم قال وأنا حقيقة أنصحكم بأن تقرأوا قصة إبراهيم وإسماعيل وهاجر في صحيح البخاري ففيها حقيقة كثير من الفوائد. ثم قال والعجب أن الحافظ أبا عبد الله الحاكم رواه في المستدرك وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وقد رواه البخاري كما ترى. لاحظتم هذا من استدركات ابن كثير على الحاكم. ثم ذكر حديث أخر عن علي وابن عباس رضي الله عنهم وأثارا عن بعض التابعين لم نرى داعيا للإطالة بذكرها. ثم قال يعني ابن كثير وقال البخاري رحمه الله قوله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. القواعد أساسه واحدها قاعدة والقواعد من النساء واحدتها قاعدة فهمتم قاعدة. ثم روى عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألم تري أن قومك حين بنوا البيت اقتصروا عن قواعد إبراهيم. فقلت يا رسول الله ألا تردها على قواعد إبراهيم؟ فقال لولا حدثان قومك بالكفر. فقال عبد الله بن عمر لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر يعني حجر إسماعيل إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم يعني إلا أن الركنين الشاميين لم يكون على قواعد إبراهيم. يعني هذا تفسير من ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال ورواه مسلم والنسائي. وروى مسلم عن عائشة عن النبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية أو قال بكفر لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله ولجعلت بابها بالأرض ولأدخلت فيها الحجر. طبعا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم سبب اقتصارهم على هذا وهو أنهم اشترطوا أن لا يدخلوا فيه إلا مالا حلالا إلا مالا حلالا. وروى مسلم عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال حدثتني خالتي يعني عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة لولا قومك حديث عهد بشرك لهدمت الكعبة فأزقتها بالأرض ولجعلت لها بابا شرقيا وبابا غربيا وزدت فيها 6 أذرع من الحجر فإن قريشا اقتصرتها حيث بنت الكعبة. ثم ذكر ابن كثير رحمه الله فصل في ذكر بناء قريش للكعبة بعد إبراهيم الخليل وقبل البعثة 5 سنين وهذا طبعا لا يخصنا كثير هنا لأنه من مسألة التاريخ ومن مسألة ماذا الاستطراد فلا تعلق له بالآية. ننتقل بعد ذلك إلى يعني ما ذكره بعد قضية بناء البيت يعني هدم البيت وأنه يهدم في أيام يأجوج وماجوج. قال وقوله تعالى حكاية لدعاء إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام وجدتموها يعني بعد ما ذكر قصة عبد الله بن زبير وأيضا تخريب الكعبة في آخر الزمان. قال وقوله تعالى وهذا اللي يهمنا في التفسير حكاية لدعاء إبراهيم يعني يهمني أن تقرأوه لأنه في مسائل كثيرة وفي أشياء يعني من ما وقع الخلاف فيه بين عبد الله بن الزبير وبين الأمويين ويعني ما وقع أيضا بعد ذلك بين مالك وأبي جعفر المنصور ثم بعد ذلك مسألة يعني علامات الساعة وأن منها أن تهدم الكعبة فهي مهمة لكم من حيث العلم ومن حيث معرفة الحديث ومعرفة يعني شيء من هذه المسائل لكن في التفسير لا تعلق لها لأنها كلها لا علاقة لها بالآيات. قال وقوله تعالى حكاية لدعاء إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قال ابن جرير يعنيان بذلك واجعلنا مستسلمين لأمرك خاضعين لطاعتك لا نشرك معك في الطاعة أحدا سواك ولا في العبادة غيرك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. قال السدي يعنيان العرب ومن ذريتنا يعني العرب لأن العرب هم من ذرية إسماعيل عليه الصلاة والسلام لكن إبراهيم أيضا من ذريته بني إسحاق وهم الإسرائيليون نعم أو منهم الإسرائيليون اللي هم أبناء يعقوب. قال السدي يعنيان العرب. قال ابن جرير والصواب أنه يعم العرب وغيرهم لأن من ذرية إبراهيم بني إسرائيل صح بس كيف يكون من ذرية إسماعيل؟ إسماعيل لاحظوا أن يوسف عليه الصلاة والسلام قال إيش واتبعت ملة أبائي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق فعد من آبائه إسماعيل فإذا هذا يؤيد قول ابن جرير أنه عام وليس خاصا بالعرب واضح. قال والصواب أنه يعم العرب وغيرهم لأن من ذرية إبراهيم بني إسرائيل وقد قال الله تعالى ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. قلت وهذا الذي قاله ابن جرير لا ينفيه السدي فإن تخصيصا بذلك لا ينفي من عداهم والسياق إنما هو في العرب ولهذا قال بعده ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. معروف أن القاعدة عند العلماء أن القول باتحاد الضمائر أولى من القول بتفريقها، وهذا هو الذي رجح به ابن كثير قول السدي بهذه القاعدة. وإلا من حيث المعنى كما ذكرت لكم في دعاء يوسف عليه الصلاة والسلام واضح أنه سمى إسماعيل أباه مع أنه ليس أبا له، وإنما هو من ذرية من؟ يعقوب، ويعقوب من ذرية إسحاق، واضح؟ فإسماعيل يصبح عم أبيه ومع ذلك عده من أبائه. لكن القاعدة هذه يعني هي المؤيدة لابن كثير أن القول باتحاد الضمائر في الآية يعني كونها كلها ترجع إلى شيء واحد أو لا. أيوة. فإذا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، واضح أن المقصود بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني شبه إجماع عندهم. فإذا كان هذا فإذا تكون هذه للعرب، هذه للعرب، واضح يا إخوان؟ قال والمراد بذلك محمد صلى الله عليه وسلم وقد بعث فيهم، كما قال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. ومع هذا لا ينفي رسالته إلى الأحمر والأسود لقوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وغير ذلك من الأدلة القاطعة. وهذا الدعاء من إبراهيم وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام كما أخبر الله تعالى عن عباده المتقين المؤمنين في قوله والذين يقولون ربنا إيش هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. قال وهذا القدر مرغوب فيه شرعا، يعني أن الإنسان يدعو بهذا الدعاء حتى وإن كان سيكون من ذريته من ليس كذلك، لكن أنت متعبد لله عز وجل بأن تدعوه بهذا، واضح؟ أما ما يقع كونا فهذا لا شأن لك به. ومن هنا يأتي قول بعضهم أنه كيف يدعو إبراهيم عليه الصلاة والسلام لذريته بهذا ولا يتحقق فيهم كلهم، لا يلزم، لكنه هو متعبد بهذا، لكنه هو متعبد بهذا. قال وهذا القدر مرغوب فيه شرعا، فإن من تمام محبة عبادة الله تعالى أن يحب أن يكون من صلبه من يعبد الله وحده لا شريك له. ولهذا لما قال تعالى لإبراهيم عليه الصلاة والسلام إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين، وهو قوله واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. قال وأرنا مناسكنا قال عطاء أخرجها لنا وعلمناها. وروى أبو داود الطيالسي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن إبراهيم لما أري المناسك عرض له الشيطان عند المسعى فسابقه إبراهيم ثم انطلق به جبريل حتى أتى به منا فقال مناخ الناس هذا، فلما انتهى إلى جمرة العقبة تعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات حتى ذهب، ثم أتى به إلى الجمرة الوسطى فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات حتى ذهب، ثم أتى به إلى الجمرة القصوى فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات حتى ذهب، فأتى به جمعا يعني مزدلفة فقال هذا المشعر يعني الحرام، ثم أتى به عرفة فقال له جبريل أعرفت؟ جزاكم الله خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
يقول هذه الآية وإذ ابتلى إبراهيم ربه إلى قوله واتخذ من مقام إبراهيم مصلى، فهل هذه الآية مكية أم مدنية؟ لا، هي آية مدنية، هي آية مدنية. إن كانت مكية فإنها تتعارض مع حديث إن ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس. لا، هذه يعني مدنية، هذه مدنية وليست مكية، ولذلك التعارض هذا لا يحصل. ما القول الراجح في قوله تعالى قال ومن كفر فأمتعوه؟ خلاص ذكرنا هذا ولا إشكال فيه، وهو لا يختلف على العموم على الوقف هنا أو هنا. حفظك الله ما معنى قول ابن كثير حكاية عن دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام الساعين أنه مترجم ولم يكن بالعربية، أم ماذا يقصد؟ الله عز وجل أخبرنا أن هذا دعاء إبراهيم، فنحن لنا ما يقوله الله عز وجل. هل إبراهيم قاله بالعربية ولا قاله بالعبرية ولا قاله بالسريانية ولا قاله بلغة أخرى؟ الله أعلم، ولا يضرنا ذلك، ولا يضرنا ذلك. وهذا ليس فقط في هذا، بل هذا في كل ما حكاه الله عز وجل عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، بل هذا في كل ما حكاه الله عز وجل عن الأنبياء عليه الصلاة والسلام. ما المعنى المقصود في قوله فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه؟ يعني نذر أن يتوفر لكل أحد خارج الحرم، فأما في الحرم فهما متوفران، فهما متوفران، هذا المقصود. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. المنطقة من قبل أم إسماعيل، المنطق هو الذي يحتزم به في وسطه ويصبح له ذيل تجره خلفها. قفة، عندي قفلة، إيه قفلة بمعنى رجع، وقفة يعني أدار ظهرهم إليه وذهب راجعا. المعنى صحيح.
لما أمر إبراهيم عليه السلام يعني هل نفهم من هذا إذا غير الرجل زوجته قد يتغير رزقه؟
نعم يفهم من هذا.
أم كانت
لا يفهم هذا أيضا؟
يفهم.
نعم، جزاك الله خير. الله يجزاك السلام عليكم.
معنى كلمة وكزه موسى في قرآنه
وكزه وضربه، والوكز يكون بمجمع الأصابع، بمجمع اليد.
شيخ قول ابن كثير الشيخ هو أنه والعرب
إيه
يعيد الكثير لاتحاد الضمائر.
نعم، وياك، جزاك الله خير.